تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن والشك لفظان يستعملان عند الأصوليين ويستعملان عند الفقهاء. ففي استعمال الأصوليين أن الظن شك خاص، الظن شك خاص، إذا كان ثم محتملان في شيء يحتمل أنه كذا ويحتمل أنه كذا، مثلا نقول فلان يحتمل أن يكون طوله 1 متر مثلا 70 سنتيمتر، ويحتمل أن يكون 1.75 متر. إذا صار الاحتمال متساويا، والله عندي ما في الترجيح، قد يكون هذا وقد يكون هذا، بدون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في ذهني، صار هذا شكا لتساوي الاحتمالين. فإن كان أحد الاحتمالين أكثر يغلب على ظني أنه هو، صار ما عندي ظن، ظننت أن فلانا طوله 175، ليش؟ يعني ترجح عندي أنه 175. ظاهر؟ فإذا تساوى الاحتمالان صار شكا عنده، وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا راجحا فيما ترجح وظنا مرجوحا فيما رجح. هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء في استعمال الفقهاء في كتبهم يستوي عندهم الظن والشك، تارة يقولون فإن ظن وتارة يقولون فإن شك، والظن والشك عندهم بمعنى واحد في أكثر وأغلب استعمالات. بعد أن انتهى من هذه المقدمة يصل إلى النتيجة وهي تعريف أصول الفقه. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني على لا على سبيل التفصيل، لأن سبيل التفصيل غاية الفقيه هو الذي يعرفه على وجه التفصيل. أما طرق الفقه على وجه الإجمال هذه صنعة الأصولي. على وجه الإجمال يعني من كون مطلق الأمر، الأمر المطلق للوجوب، النهي الأصل فيها أنه للتحريم، لا جناح للإباحة، الأمر بعد النهي لرد ما كان، لرد المنهي عنه إلى ما كان عليه ونحو ذلك. هذه مجملات، لكن تفصيلاتها مثل هذا واجب وهذا مندوب وذاك محرم إلى آخره، هذه على وجه التفصيل. قال: علم أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكيفية الاستدلال بها، يعني طرق الاستدلال بها، كيف تفهم أن هذا عام، كيف تفهم أن هذا خاص، كيف تفهم أن هذا مطلق، كيف تفهم أن هذا مقيد، متى يكون اللفظ مجملا، متى يكون مبينا، متى يكون له مفهوم مخالفة، متى يكون له مفهوم موافقة ونحو ذلك. هذه كيفية الاستدلال بتلك السبل المجملة، هذا هو علم أصول الفقه. يضاف أيضا للتعريف وأحوال المفتي والمستفتي والمجتهدين، لأن هذه من صنعة الأصول أيضا، فإن في أواخر كتب الأصول يذكر حال المفتي وحال المستفتي، الأدب أدب المستفتي وأدب المفتي، وحال المجتهدين أقسام المجتهدين، مجتهد مطلق مستقل مقيد إلى آخره، وآداب الاجتهاد ونحو ذلك. وبعض الأصوليين عرفوا أصول الفقه بتعريف آخر، قال: أصول الفقه علما هو القواعد التي يمكن بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا تعريف جيد. أو كما ذكرت لكم في أول الشرح أن أصول الفقه علما يمكن أن يعرف بأنه القواعد التي يبنى عليها فهم الفقه، القواعد التي يبنى عليها فهم الأحكام الشرعية الفرعية. وعلى هذا أو ذاك، فوصول الفقه علما هو طرق أحكام يمكن بها وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند المتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة. هذه الملكة لمعرفة القواعد تكون بعد معرفة أصول الفقه. فإذا أصول الفقه قواعد وضوابط وأصول يبنى عليها غيرها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض مجمل لعناوين ما سيبحثه من أصول الفقه. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام. الكلام والأمر والنهي، الكلام يقصد به ما ذكرته لكم من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجال، يعني أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجال لأن الأصوليين يهتمون كثيرا بالمجال. والأمر والنهي، الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة، العام والخاص، المجمل والمبين. تلاحظ أنه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد، ففي الورقات ما ذكر في هذا الموضع المطلق والمقيد، ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيل. لما؟ لأن المطلق عام والمقيد خاص، لكن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده والمقيد خصوصيته بدلية. ولهذا يقال في المطلق والمقيد أحيانا إنه عام باعتبار أن عمومه بدلي. فهو قوله هنا والعام والخاص يدخل فيه المطلق والمقيد، فلا تستغرب أنه لم يورد بحث المطلق والمقيد هنا. لما؟ لأن المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون المطلق عاما بدليا. قال: والمجمل والمبين. المجمل والمبين هذا يعرض للفظ إجمال ويعرض له البيان. الظاهر والمؤول، ما يظهر من النص وما يحمل عليه النص، ما يحمل عليه النص هذا هو المؤول، سيأتي إيضاحها بتفصيل إن شاء الله تعالى. والأفعال، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على أحكام شرعية. والناسخ والمنسوخ من الآيات من القرآن والسنة، وشروط النسخ ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل. هذه مقدمة يعرض لك فيها كل المباحث التي سيبحثها. والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث، بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذا النحو، بعضهم يورد الكتاب والسنة ثم يدخل في مباحث الألفاظ، الأمر والنهي، الظاهر والمؤول، الحقيقة والمجاز، المجمل والمبين، العام والخاص، المطلق والمقيد إلى آخره، ثم يأتي للإجماع والقياس، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة المختلف فيها مثل القول الصاحب ونحو ذلك، ثم أحكام المجتهدين وأحوال المفتي والمستفتي. بعضهم يذكر ما يتعلق بالأحكام بالأمر والنهي ليتعلقه بتعلق نصوص الكتاب والسنة بالأمر والنهي، ثم ما يتصل به من المنطوق والمفهوم وأنواع الحقائق ونحو ذلك، ثم يأتي للإجماع، ثم القياس، ثم يأتي للسنة ودلالاتها. أريد من هذا أن تفهم أن ترتيب كتب أصول الفقه مختلفة، ليس لها ترتيب واحد، فبعضها يقدم شيء وآخر شيء بحسب اعتبار الاعتبار الذي أقامه مصنف الكتاب. نشرع إن شاء الله تعالى غدا في جدة الأصول، له الكلام عن الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا في العمل الصالح، وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حضر؟ الاختصار هذه يعني السبب والشرط والمانع والعلة، هذا قصدك؟ إما الوصفة والعزيمة. أصل عندنا سلمك الله أسبوعين أو ثلاثة، بدنا نمر مرور الكرام عاجلين إن شاء الله. والفقه في كتاب الأشعر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل